طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. قال: الفضلة خلاف العمدة، فهي التي يمكن الاستغناء عنها في الكلام لأنها لا تؤدي معنى أصيلا في الجملة. وقوله يمكن أي أنه أحيانا لا يمكن الاستغناء عنها مع أنها فضلة في اصطلاحهم كما سيأتي. قال: لأنها لا تؤدي معنى أصيلا في الجملة كالمفاعيل والتمييز، يعني المفاعيل الخمسة: المفعول به والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول كذلك، يعني غيرها من المفاعيل الخمسة، والتمييز والحال، هذا كلها ليست عمدة. أما العمدة فهي التي لا يستغنى عنها في الكلام لكونها تؤدي معنى أساسيا في الجملة كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائبه. فالمبتدأ ركن، لا يكون كلام بدون مبتدأ، ولا يكون كلام بدون خبر، ولا يكون كلام بدون فاعل، ولا يكون كلام بدون نائب فاعل. قال: وليست الفضلة دائما يمكن الاستغناء عنها، فقد يلزم ذكرها لعارض، فالمفعول به فضلة لكن قد يلزم ذكرها أحيانا فلا يصح حذفه، وكذا الحال قد يلزم ذكرها، وسيأتي بيان ذلك. ولو قيل الفضل ما ليس ركنا في الإسناد لكان أجود، فالركن هنا قد يشمل المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، وقد يشمل المفعول الذي يعني أساسي ذكره، لابد من ذكره. طيب، فلو فسرت الفضل بهذا لكان أجود أفضل من قولهم لا يمكن الاستغناء عنها، لأن الفاعل المفعول قد في بعض أحيانه لا يمكن الاستغناء عنه، الحال في بعض أحيانه لا يمكن الاستغناء عنه، فإذا هذا التعريف فيه شيء من النقص. لكن لو عرفت الفضلة هي ما ليس ركنا في الإسناد فيشمل المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، ويشمل المفعول إذا كان أساسيا في الكلام، ويشمل الحال إذا كان أساسيا في الكلام. فهمتم هذا الآن؟ قال: فالأصل في المفعول به أن يكون مذكورا، يعني لا يحذف. قال: ويجوز حذفه لغرض لفظي أو معنوي، يعني سبب لفظي أو معنوي، وسيأتي ما هي هذه المعاني. قال: فمن الأغراض اللفظية تناسب الفواصل، يعني نهاية العبارات أو نهاية الجمل يكون هناك تناسب، فلو ذكر المفعول لفاتت هذه المصلحة، مصلحة الفواصل، كما في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. فهنا قوله والضحى والليل وما سجى، انظر آخره ماذا؟ ألف. ما ودعك ربك وما قلى، قلى يناسب سجى ويناسب الضحى، فمن أجل الفواصل هذا حذف ماذا؟ حذف المفعول. فما قال ما ودعك ربك وما قلاك، سيفوت ماذا؟ تناسب الفواصل، سيفوت تناسب ماذا؟ الفواصل. وهذا لو تذكرون يا أبا بكر مر بنا الممنوع من الصرف، وقد يصرف الممنوع من الصرف للتناسب كما جاء في سورة الإنسان، قال الله عز وجل: إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، ثم قال في آخرها: قواريرا من فضة قدروها تقديرا كان مزاجها زنجبيلا ايوه كان مزاجها زنجبيلا. ايش قوارير؟ كررت مرتين. قوارير من فضة. طيب قال قوارير من فضة. قالوا هذا للتناسب، مع أنه ممنوع من الصرف لكنه لم يصرف هنا، هذا مر بنا لو تذكر. وهذا مثله، حذف المفعول من أجل ماذا؟ من أجل التناسب، تناسب الفواصل. قال وقد يكون حذف اختصارا إذا يعلم أنه ضمير المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما قلاك، قد يكون اختصار لأنه علم من هو المخاطب وهو الرسول، فذكره يغني عن أو العلم به يغني عن ذكره. قال ومنها الإيجاز، لأن اللغة قلنا قائمة على الإيجاز الاختصار، فقد يحذف المفعول به اختصارا، كقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، فقد حذف مفعول يعلمون للإيجاز والتقدير يعلمونه. قال وقال الذين لا يعلمونه، المفعول هنا حذف، قيل للاختصار والإيجاز. قال ولأن المقصود والله أعلم نفي نسبة العلم المطلق إليهم، فحذفه يدل على أنهم لا يعلمون شيئا مطلقا، هذا فيه أيضا حذف يرجع إلى المعنى، يرجع إلى المعنى، لا نفي علم بشيء مخصوص، كأنهم لا حظ لهم من العلم لفرط جهالتهم، فيكون الحذف هنا إما للإيجاز أو كذلك للمعنى. قال وقد يحذف المفعولان، وقد يحذف المفعولان في باب أعطى، كما في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، فقد حذف مفعولا أعطى للإيجاز، يعني التقدير فأما من أعطى كذا مثلا، أعطى الله عز وجل فلانا مثلا مالا، فحذف هنا ماذا؟ المفعولان، حذف المفعولان. قال أعطى بدون ذكر، فحذف مفعولا أعطى، ايش السبب؟ للإيجاز، ولأن الغرض الثناء على المعطي بكسر الطاء دون تعرض للعطية، والمعطى بفتح الطاء، يعني فيه أيضا معنى معنوي، وهو خفى هذه العطية، ما ندري ما هي هذه العطية، فقد تكون شيء عظيم لأنه لم يذكر. طيب وهذه من صفات المتقين المؤمنين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فقد يكون هذا العطاء عظيما كثيرا، فهنا أخفي كما قال هنا للثناء، لأنه جاء في معرض الثناء. قال وقوله تعالى واتقى واتقى ربه، يعني حذف مفعول واحد، وقد يحذف المفعول الأول لأعطى يعني دون الثاني، كما في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، يعني حتى يعطوكم الجزية، فحذف إحدى المفعولين. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف حالك؟ خير، حياك الله يا أنس، يا مرحبا، حياك الله، الله يحفظك ما شاء الله. اي نعم ان شاء الله ان شاء الله. فقلنا هنا حتى يعطوا الجزية. فيعطوا هنا ذكر مفعولا واحدا من مفاعيلها الاثنين وهو ماذا؟ الجزية، والثاني لم يذكر، والتقدير يعطوكم الجزية. قال حتى يعطوكم، وقد يحذف الثاني يعني العكس، كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فذكر هنا الأول يعطيك، يعطيك ربك مثلا النبوة أو يعني الرسالة أو العلم أو نحو ذلك. وإنما حذف والله أعلم ليشمل كل ما أعطاه الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة، فأبهم هنا لكثرته وعظمته. فكم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من عطايا من المنان سبحانه وتعالى، أعطي النبوة، أعطي الرسالة، أعطي العلم، أعطي الهداية، أعطي مفاتيح خزائن الأرض، أعطي أعطي عطايا عظيمة. فأخفي هنا هذا العطاء لعظمته، هذا تعتبر من الأغراض المعنوية. قال ومن الأغراض المعنوية ألا يتعلق الغرض به، ويمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى كما تقدم بيانه. فهنا ألا يتعلق الغرض به كما تقدم معنا، قلنا لعظم هذا العطاء فأخفي لعظمته، ولأنه جاء في معرض الثناء عليه. نعم، فهو لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا، فهذا أيضا من هذه المعاني. وبقوله تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فمفعولا يسمع ويبصر محذوفان، ما لا يسمعه ولا يبصره، المفعول هنا ما هو موجود، نعم هنا حذف المفعول، مفعول يسمع ومفعول يبصر. قال لأن المقصود والله أعلم إثبات الصفتين أو نفيهما بغض النظر عن المسموع والمبصر، يعني هذه الأصنام ما تسمع كل شيء، حتى لو الدجاجة صوتت عندها ما يسمعها، صح، فضلا عن الإنسان، فكيف أنت تعبد هذا الذي لا يسمع أي شيء ولا يبصر أي شيء؟ ربما حتى لو جبل أمام هذا الصنم هل يبصره؟ ما يبصره، ما يبصر شيء. فهنا أراد إثبات الصفتين أو نفيهما بغض النظر عن المسموع والمبصر، يعني نفي السمع والبصر عن الأصنام بغض النظر عن هذا المسمع، عن هذا المسموع أو المبصر، الشيء الذي سيسمعه والشيء الذي سيبصره. هذا كله من الأغراض المعنوية في حذف ماذا؟ في حذف المفعول. قال ومن الأغراض المعنوية إرادة التهويل، يعني يهول من أمر فيخفيه لعظمة هوله، كقوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، التقدير والله أعلم سيعلمون ما يحل بهم من العقوبات، فحذف المفعول لتهويل أمره وأنها عقوبة شديدة. أو الاختصار كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي لأغلبن الكفار، لأن معروف من هو المغلوب، المغلوب هو الكافر، وهنا يحذف للاختصار، وهذه علة لفظية. فإذا اشتدت الحاجة إلى ذكر المفعول به بحيث يختل المعنى أو يفسد بحذفه لم يجوز الحذف، يعني كما تقدم لا يجوز حذف المفعول إذا كان أساسيا في الجملة ولا بد من ذكره، ولا بد من ذكره. قال: ومن مواضع ذلك أن يكون المفعول به هو الجواب المقصود من سؤال معين، مثل: من زرت اليوم؟ فتقول: زرت عمي. هل يصلح أن تقول زرت؟ لأن المقصود من السؤال هو المفعول، لابد من ذكره: من هذا الذي زرت؟ فأنا هل يصلح حذف المفعول في الجواب؟ ما يجوز، ما يجوز حذف المفعول في الجواب. قال: فلا يجوز حذف المفعول به عمي، لأنه لا يحصل الجواب. والموضع الثاني أن يكون المفعول به محصورا نحو: ما زرت اليوم إلا عمي، لأنه الغرض، يعني حصر لغرض. فإذا حذف المحصور ذهب هذا الغرض. فلا يجوز حذف المفعول به المحصور لئلا يبقى الكلام دالا على نفي الزيارة مطلقة. فلو قلت: ما زرت اليوم، ألا يصلح هذا المعنى؟ لو قلت: ما زرت اليوم، طيب ما زرت اليوم من؟ من هو هذا المحصور؟ إلا عمي. لابد إذن من ذكر المفعول. قال: لئلا يبقى الكلام دالا على نفي الزيارة مطلقة، والمقصود نفيه من عن غير العم، يعني باعتبار أنك ما زرت أحد أبدا، لكن لو قلت إلا عمي استثنيت العم. قال ثالثا: قال ابن مالك: إذن هنا موضع، هناك موضعان ربما لا يجوز فيهما حذف المفعول. قال ابن مالك: وحذف فضلة أجز، أي أجز حذف الفضل والمراد هنا المفعول به، بشرط ألا يضر حذفها، فإن ضر حذفها امتنع، كما لو وقعت جوابا لسؤال أو كانت محصورة كما مر معنا. وقالوا: إن لم يضر، أو يضر بفتح الياء وكسر الضاد، يضر مضارع مجزوم ماضيه ضار أو ضار بمعنى ضر. ثم قال: ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. قال: الأصل في عامل المفعول به أن يكون مذكورا، العامل يعني الذي نصب المفعول، الأصل أن يكون مذكور. ضرب زيد عمرا، ضرب هنا العامل، الأصل أن يكون مذكورا. طيب، قال: وقد يحذف جوازا أو وجوبا. قد أحيانا العامل يحذف ويبقى المفعول فقط، وحذف العامل قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا، ولكلا الموضعين مواضع. قال: فيجوز حذفه يعني جوازا إذا دل عليه دليل، نحو: من زرت اليوم؟ فتقول: صديقي. التقدير: زرت صديقي. إذن صديقي هنا مفعول به، أين عامله؟ محذوف. هل يستقيم المعنى؟ نعم. لماذا؟ لأن السؤال المتقدم دل عليه، واضح. ويجوز أن تقول: زرت صديقي، يجوز الحذف هنا ليس واجبا. قال: فحذف الفعل زرت لدلالة ما قبله عليه، ومنه قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. فما إعراب أخاهم؟ مفعول به لفعل محذوف، يعني وإلى ثمود أرسلنا إليهم أخاهم، أرسلنا إليهم أخاهم صالحا. فهنا حذف العامل جائز لأن السياق دل عليه. لماذا؟ لأن الإرسال قد تقدم ذكره، ففي الآيات التي قبلها ذكر إرسال نوح وإرسال هود. طيب، وهنا معد يعني يلزم ذكر الفعل لدلالة ما تقدم عليه. قال: فأقام مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما تقدم تقديره أرسلنا. ويجب هذا الآن مواضع الجواز. مواضع الوجوب: قال: ويجب حذفه في أبواب معينة منها، يعني حذفه وجوبا، يجب حذفه يعني وجوبا يحذف، ولا يجوز ذكر العامل. منها باب الاشتغال كما تقدم كقوله تعالى: بشرا منا واحدا نتبعه، والتقدير أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه. فهنا لا يجوز ذكر عامل أبشرا. لماذا؟
يجمع بين المفسر
والمفسر، بين المفسر والمفسر. فهنا يجب حذف العامل، وقد تقدم معنا ذلك في باب الاشتغال قريبا. ومنها في باب النداء نحو: يا طالب العلم احفظ وقتك، لأنهم قالوا حرف النداء جاء عوض عن الفعل المحذوف، وأصل التقدير أنادي طالب العلم، أنادي طالب العلم. فلا يجوز تقول يا أنادي طالب العلم، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض، فاليا هنا عوض عن الفعل المحذوف. طيب خلاص، يغني عنه، يغني عنه. فهمتم هذا الآن؟ قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشاهد يا عبادي. فالمنادى منصوب بعامل محذوف وجوبا تقديره أدعو أو أنادي، وحرف النداء عوض عنه. ومنها الأمثال المسموعة عن العرب بالنصب نحو: أحشفا وسوء كيلة، وسوء كيلة. فحشفا منصوب بفعل محذوف، أي أتجمع حشفا وسوء كيلة. وهذا مثل مشهور عن العرب، يضرب به لمن يجمع خصلتين مذمومتين. التمر هذا قدر ردي، الحشف هو ردي التمر. طيب، ثم يأتي في الوزن وينقصك الوزن، إذا لم يعطيك كيلو يعطيك كيلو إلا ربع. هو قدر حشف، وعادك يعني نقصت في المفروض تزيد عاك، ما تنقص لأنه سيء قدر. فجمعت بين خصلتين مذمومتين، وهو البخس في الكيل وسوء التمر. وهذا يضرب به في أي مثل جمع فيه صاحبه بين خصلتين مذمومتين. فهنا ما إعراب حشفا؟ مفعول به لفعل محذوف، يعني أتجمع، تجمع بين يعني سوء الكيل وسوء التمر. قال: وهذا معنى قال: يحذف ناصبها، ويحذف ناصبها، أي يحذف ناصب الفضلة وهو المفعول به، إن علم الناصب بقرينة. وقد يكون حذف الناصب أحيانا لازما لا بد منه، وقد تقدم معنا مواضع الوجوب. طيب، نكتفي بهذا اليوم.